بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصباح الظلام للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم ذكر المعترض أحاديث في الشفاعة، ولكنه حرف وساقها سياق أجنبي لا يعرف الصناعة، وحاصلها إثبات شفاعته وأنه أول شافع صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقول البصيري كقول سواد بن قارب: وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب، فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب. وكل هذا ليس فيه حجة، لأن النزاع في غيره، وأما الشفاعة فلم تنكر.
أن تسأل الله عز وجل أن يشفع فيك رسول الله، هذا لا إشكال. نعم.
وأما الشفاعة فلم تنكر، وقول سواد بن قارب هذا من جنس طلب دعائه واستغفاره صلى الله عليه وسلم في حياته، والنزاع ليس في ذلك، والمطلوب هنا دعاؤه الذي يستطيعه كل أحد ممن ترجى إجابة دعائه، ويجوز التماس الدعاء منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وهذا باب واسع. وأما عرض الأعمال فقد تقدم أنه لا يبيح الدعاء والطلب، وعلى أبوي الإنسان يعرض سعيه، ولا يجوز له دعاؤهما في حاجاته وملماته. ثم استدل المعترض بقوله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال: ونبينا أفضل أهل السماوات والأرض وقد ملك الشفاعة. والجواب أن يقال: هذا المعترض أورد الآية على غير وجهها، بل حرفها وقال: لا يملكون الشفاعة، فهو من أجهل خلق الله بالتلاوة. ومثله لا يجوز له أن يورد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لأنه لا يحسن النقل ولا يعرف التلاوة، بل هو في غاية الجهالة والغباوة.
الله. نفس الأصناف اللي احنا قرأناها، نفس الصنف الذي قرأناه من قريب. نعم.
ثم قال: هذه الآية لأهل العلم والتأويل فيها قولان، أحدهما أن المستثنى من من تقع عليه الشفاعة ويشفع فيه الشافعون فهو استثناء من محذوف دل عليه السياق، والتقدير لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة لأحد إلا من شهد بالحق. والقول الثاني أن الاستثناء واقع على الشافعين الذين يملكون الشفاعة، فالاستثناء من الموصول الذي هو الفاعل. وعلى كل فليس المراد الملك المتعارف بين أهل الدنيا، بل المراد حصول ذلك ووقوعه وتمكينهم منه، وذلك مقيد بالإذن والرضا عن المشفوع فيه، فليس من جنس الأملاك الدنيوية. ثم العبد كل العبد من لا يتصرف في ملكه إلا بما يحب الرب ويرضاه من التصرفات، فأين محبته تعالى وإذنه ورضاه في الشفاعة لمن يدعو غيره ويلوذ بسواه ويعتمد على الشفعاء ويعدهم لشدائده وكرباته. واحتج المعترض بما في الأحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم: والمفاتيح يومئذ بيدي. وأظن هذا الغبي يظن أن الملك والتدبير والسعادة والشقاوة والعذاب والنعيم كل
يعني
هذا
إذا وقع على إما يقال من تقع عليهم الشفاعة، وإما من تقع منهم الشفاعة. من تقع عليه الشفاعة ولا بد أن يكون مؤهلا لذلك، فالله عز وجل يكون رضي قوله وعمله، فهذا معنى شهد بالحق. أو تقع منهم الشفاعة ولا تقع الشفاعة إلا أيضا ممن أذن الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا تقع الشفاعة عنده إلا بإذنه، والله لا يأذن إلا لمن أطاعه ولمن حقق التوحيد. فسواء قلنا الاستثناء يعود على المشفوع له أو على الشافع، فإن الشفاعة لله جميعا، ولا يشفع أحد ولا يشفع لأحد إلا إذا حقق شرط لمن يشاء وإيه ويرضى. نعم.
لقد أبعد المرمى وكذب بقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وقوله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. وقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقوله: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا.
يعلم أن النبي ميت، ونحن لا نخالف أنك تطلب منه الشفاعة في الآخرة إذا كنت بين يديه، فإن الخلق يطلبون منه شفاعة، أو كان حيا في الدنيا فيطلب منه الدعاء كما كان الصحابة يفعلون، أما وقد مات ف فما عليك إلا أن تصلي عليه وأن تسلم عليه وأن تسأل الله عز وجل بمحبتك إياه أن يشفعه فيك. لكن أن تأتي قبره ثم تطلب منه شيئا هذا هو الشرك، فإن النبي لا يملك هذا. نعم.
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالمعترض لم يعرف معنى هذا كله ولم يدر ما سيق له، فخبط خبط عشواء ورتع في مجهلة ظلماء في مجهلة ظلماء. واحتج المعترض بحديث العباس في أبي طالب وقول نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح من النار.
شوف يا أخواني كيف الاستدلال، نفس ما ذكر الشاطبي. شوف ما يعرف إلا هذه النصوص، ما يأتي بنصوص التوحيد، ما يأتي بنصوص أخرى أبدا، إنما يأتي بالنصوص التي فيها كلمات وألفاظ يستغلها في المراد الباطل الذي يريده. وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح من النار، وزعم المعترض أن هذا يفيد أنه ملك الشفاعة ويتصرف فيها بملكه لها كما تتصرف الملاك في أملاكه. طيب هل أتيت بحديثي فيحد لي حدا في أعظم مقام يقومه النبي ومع ذلك لا يملك أن يشفع لأحد إلا بعد الإذن؟ نعم.
وفي التحقيق يرجع قول هذا المعترض إلى ما ذهب إليه غلاة القبوريين من أن الأولياء قد أعطوا التصرف والتدبير ووكل ذلك إليهم، والشافع لا ملك له، لكن ما دل عليه الكتاب والسنة من أنه لا يشفع إلا بإذنه في من رضي الله قوله وعمله وأراد رحمته ونجاته، فهي مقيدة بالإذن والرضا، ليست كما فهمه هذا الغبي وأمثاله. ومن أن الشافع يتصرف تصرف الملاك بمشيئتهم وإرادتهم، وكذا كل ما ساقه من أحاديث الشفاعة مستدلا به لا يفيد ما ذهب إليه المعترض.
لأننا لا ننكر الأصل، وحن ننكر الشفاعة، أهل السنة لا ينكرون الشفاعة، إنما أهل السنة يقولون الشفاعة لكن بشرطها. هؤلاء يريدون الشفاعة بلا شرط، فأتوا بنصوص الشفاعة ثم أسقطوها على فهمهم، وهي أنه لا يلزم في ذلك شرط فيها. نعم.
وأما استدلاله بقوله تعالى:
وجعلوا لمن دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به وعبده من دون الله. نعم.
وأما استدلاله بقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو من أدلة جهله بمعنى الآية وما سيقت له، والآية عامة للعالمين ليست خاصة بالمسلمين. وقد قال تعالى في من لم يستجب لرسله ولم يلتفت إلى ما جاء به من الإيمان والهدى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال: نعم. وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع.
نعم.
ثم قال المعترض: فإذا كان هذا فعله مع أبي طالب ونصرته ولقرابته حمية وقد نالته شفاعته، فكيف بغيره من أمته وأهل بيته التي أزواجه أمهاتهم وهو بمنزلة الوالد لهم، وهو فرطهم وسلفهم، وهو صلى الله عليه وسلم ومن أرسله إليهم أرأف بهم من الوالدة بولدها، وهو صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم، وهم يرجون شفاعته صلى الله عليه وسلم التي هي فضل الله وكرامته، لأنه تبارك وتعالى أعطاهم إياها لهم، فما بالهم لا يسألونه عن عطائه لهم.
سبحان الله. أحد يقال في مكانة النبي وأنه أرأف وأنه أرحم، لكن الأرأف والأرحم علمنا ماذا؟ ولا إشكال في أن نسأله، لكن نسأله يوم أن يكون حيا حاضرا موجودا بين أيدينا ليس غائبا. نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك عنه: أترونها للمتقين؟ بل هي للمذنبين المخلطين المتلوثين، إذ ليسوا كالكفار الذين أخبر الله عنهم أنها لا تنفعهم شفاعة الشافعين. فما فائدة الكرامة إذا لم يسأل صاحبها منها
ويطلب. يعني ما فائدة الكرامة إذا بالشفاعة إذا لم يسأل صاحبها منها ويطلب؟ الإشكالية فين يا هشام؟ كأنها تسأل الآن وهو ميت ولا يوم القيامة؟ أما من سألها الآن كان مشركا، وأما من سألها يوم القيامة كان سؤاله سؤالا شرعيا، كما سألوا النبي الدعاء، طلبوا من النبي أن يدعو الله لهم في حياته، ولا إشكال. بل قال سبحانه وتعالى: جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نعم.
وإذا منع من ذلك فلا كرامة ولا شفاعة ولا فضل لصاحبها ولا تفضل.
سبحان الله سبحان الله. إذا منع ومن يمنع؟ لكن ما الموضع؟ نعم.
وهو أعلم بأمته صلى الله عليه وسلم مثل له في حياته كما صح ذلك وتعرض إليه أعمالهم بعد وفاته ويعرف المستحق من غيره انتهى.
وتعرض إليه أعمالهم بعد وفاته ويعرف المستحق من غيره. سبحان الله. يعني هذا كلام الأعمال تعرض على الله، وبالتالي إذا طلبنا الشفاعة من رسول الله فهو أعلم من المستحق من غيره.
هذا كلامه بحروفه وفيه من العبر والأدلة على جهله ما يكفي المؤمن في معرفة ضلاله وجهله. وحاصل هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حال أمته فرضا فرضا، مطيعها وعصيها ومؤمنها وكافرها، وأنه أعطى الشفاعة كما يعطى أحد الناس ما يملكه ويتصرف فيه بمشيئته وإرادته. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعى لذلك ويسأل كما يسأل سائر الملاك، وأنه إذا لم يسأل فلا كرامة له ولا شفاعة ولا فضل ولا تفضل. هذا حاصل كلام المعترض، وهو بكلام الجاهلية الأولى أشبه منه بكلام أهل العلم والهدى.
صحيح والله، بل هو مطابق، وقد دل القرآن والسنة وإجماع العلماء الأمة على أن الشفاعة بيده سبحانه، ملكا له خاصة، لا يتقدم أحد فيها إلا بإذنه، ولا تنال إلا من رضي قولا وعملا من أهل الإيمان والتوحيد. والحديث صريح فانه سبحانه ما يشفع ابتداء للنبي، يشفع هكذا ابتداء ولا يذهب الى ربي اخواني فيسجد له، ثم يقال يا محمد ارفع راسك وسلطوك تشفع تشفع، ثم يحد لي حدا. اذا ما شفع النبي ابتداء، ولا شفع النبي صلى الله عليه وسلم في من اراد، انما اذن له ابتداء، ثم انه صلى الله عليه وسلم يشفع لمن حد الله له أن يشفع، ويعين له من أراد الله رحمته وإكرام نبيه بالشفاعة فيه. فهو عبد مأمور مدبر لا مالك متصرف، وليست هذه إهانة لرسول الله، بل هكذا أخبر رسول الله وعلم رسول الله. فمن الذي قال ثم آت الرحمن فأسجد سجدة فيفتح الله عليه من أنواع المحامد ما يفتح بأشياء كثيرة لم يكن قد فتح لي من قبل، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك؟ من الذي قال هذا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى ولم يكن الذين يدعون من دونه شفاعة، وقوله لم يكن شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقد تقدم الجواب عنه، وبعض المفسرين قرأ أن الاستثناء منقطع ليس فيه إثبات للملك، فهو بمعنى الاستدراك من مضمون الجملة، ويدل على هذا نصوص الكتاب والسنة لم يكن الشفاعة ولكن من اتخذ عند الرحمن عهد، استثناء منقطع يعني. قال شيخ الإسلام وقوله تعالى قل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، في قولان قيل واستثناء متصل، وأنه يملك من ذلك ما ملكه الله. قل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما ملكني الله، يبقى استثناء متصل. وقيل هو منقطع، والمخلوق قل يملك لنفسي نفعا ولا ضرا بحال، فقوله لما شاء الله استثناء منقطع، أي لكن يكون من ذلك ما شاء الله كقول الخليل ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وهو ما يخاف أصلا ممن يشركون به، ولكن يكون من ذلك ما شاء الله، أي لا أخاف أن تفعلوا شيئا، لكن إن شاء ربي شيئا كان، وإن لم يشأ لم يكن، وإلا فهم لا يفعلون شيئا. ده معنى الاستثناء منقطع، يعني المعنى مستأنف. قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا بحال إلا ما شاء الله، ولكن لو سبحانه وتعالى قد يعينني على شيء فأرفع به الضر عن نفسي، مثل ما قال الله عن إبراهيم ولا يخاف ما يشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، فهو لا يخاف ممن يشركون به شيئا مطلقا، فقوله إلا أن يشاء ربي، لكن إن شاء ربي شيئا كان، فما رجع إلى الآلهة رجع إلى مشيئة الرب سبحانه وتعالى، فإننا هذه الآلهة لا تملك شيئا على الإطلاق إلا ما شاء ربي، أي ولكن ما شاء ربي. فتضرني الآلهة ببعض الشيء؟ لا. بمشيئة الله؟ لا. الأنداد لا تضر شيئا مطلقا، ولكن إن شاء ربي شيئا لي من عنده سبحانه كان، وإلا فهذه الآلهة لا تملك شيئا مطلقا. كذلك أيضا أنا لا أملك نفسي ضرر نفعا بحال من الأحوال إلا ما شاء الله، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يشاء ربي لي شيئا من هذا. وفعلا إذا تدبر إنسان الأمر وجد أنه لا يملك نفسه شيئا أبدا، لا رفع ضر ولا جلب نفع، فالنفع الذي يأتيني من عند الله والضر الذي يرفع بإذن الله، إذن أنا لا أملك شيء وإنما أنا سبب، فأسلك الأسباب الشرعية فبها يرفع الله ما بي سبحانه وتعالى. كما قال النبي لو أن لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء فلن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وكذلك قوله ولم يكن الذين يدعون من دوني الشفاعة، ثم قال إلا من شهد بالحق فتنفع الشفاعة، كقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له، كما قلنا إما هذا في الشافع أو المشفوع إلا من شهد بالحق. يا الشافع فلابد أن يكون ممن شهد بالحق، أو المشفوع له فلابد أن يكون ممن شهد بالحق. وقال تعالى قل لله شفاعة جميعا، وإن شفع المؤمنون والأنبياء والملائكة وكذا لأن الله أعطاها إياه، أما أنهم يستقلون بها فليس كذلك، ولهذا عادت الشفاعة لله، فلا تعارض بين شفاعة الأنبياء وبين قوله تعالى قل لله شفاعة جميعا، لأنهم إن شفعوا فبإذن الله فعادت الشفاعة إلى الرب سبحانه وتعالى. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال يؤخذ بأناس من أمتي ذات اليمين فأقول أصحابي أصحابي، ها النبي قاله أصحاب أصحابي، قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وما قبل دعاء النبي لأمه، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن له. نعم. وقد تكلم بعض العلم على هذا الحديث بما يخالف ما قاله هذا المعترض ويرده، وقرروا أن فيه ما دل عليه حديث أنس في الشفاعة من أنه لا يشفع إلا بعد الإذن في من عين له وحد وخص، وفي أنه لا يعلم ما يحدث بعده، النبي ما يعلم. تقولون تعرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض أعمال فرضا فرضا على النبي، طيب النبي قيل لو أنك لا تدري ما ماذا أحدث بعدك، إذا النبي ما كان يدري. وما يجري في أمتي إلا ما أخبر به من بعض الجزئيات والحوادث، وفي أنه لا يعلم ما يحدث بعده، وما يجري في أمتي إلا ما أخبر به من بعض الجزئيات والحوادث، وأن من قام به سبب يمنع شفاعة الشرك بالله واتخاذ الأنداد معه فلن تنفع شفاعة الشافعين. النبي ما كان يعلم الغيب إلا ما أخبره الله سبحانه، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وفي كلام المعترض ومن المخدرات والجهالات قوله فإذا كان هذا فعله حمية، وقد صنه الله عن أن تقع أفعاله وشفاعته من باب الحمية، بل هي من باب يعني اعتبر أن شفاعته لأبي طالب من باب الإيه الحمية عشان قريبه يعني، بل هي من باب الإيمان والطاعة. والعبد كل العبد من كانت أفعاله وحركته لله وبالله، الله أكبر، عبارة حية أخواني، والعبد كل العبد من كانت أفعاله وحركاته لله وبالله لا مع الله. لأن هذه المد عبد تعود إلى إما عبد من عابد وإما عبد من معبد، عبد من عابد وتلك العبادة الشرعية قائم بعبادة الله عز وجل اسم فاعل، عبد فهو معبد مسخر مذلل، وهذه عبادة كونية قدرية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، والمطلوب عبد بمعنى عابد أنه يقوم بعبادة يثاب عليها بفعل ما أمر الله عز وجل به. فالعبد كل العبد، الحق الذي يكون مذعنا مستسلما لأمر الله سبحانه وتعالى هو من كانت أفعاله وحركاته لله وبالله، لله وبالله. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا الرجل من أجل الناس بمقام سيدي ولد آدم وتحقيق للتوحيد. يعني النبي ما حمله على الشفاعة إلا هذا. من النبي ومن عمر؟ ومع ذلك لما قال العباس في مجادلة عمر عن في مجادلة العباس عن أبي سفيان وإرادة عمر لأبي سفيان أن يقتله، فماذا قال العباس؟ والله لو كان من بني عدي بن كعب وكذا من أهلك يعني وعشيرتك ما قلت الذي قلت. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال مهلا يا عباس، مهلا، قف بقى هنا، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب نفسه، من إسلام الخطاب نفسه، ذاك أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. فقدم عمر ما يحبه رسول الله على ما تهواه نفسه وتحبه نفسه، فكيف برسول الله؟ قال وأهل بيته التي أزواجه أمهاتهم، قال لحن فاحش، فإن التي للأنثى كما قال ابن مالك موصول الأسماء الذي للأنثى التي. قال وهذا الغبي لا يفرق بين المذكر والمؤنث ومع ذلك يزعم أن الشيخ واتباعه لا يعرفون العربية، والصواب أن يقال وأهل بيته الذين أزواجه أمهاتهم، لكن أقول زوجته التي وعائشة التي وحفصة التي، لكن أهل بيته التي، يعني مش عارف الذي والتي، ويتكلم في العلم والدين وفهم النصوص. ومنها ظنوا أن النبي فرط وسلف لعباد القبور الذين يجعلون مع ضيالة أخرى ولم يعرف معنى الحديث ومن خص به. ومنها قول كيف وهو ومن أرسله أرأف به من أولاد بولدها، فظاهر هذا فيه من سوء الأدب مع الله وعدم الثناء عليه بما اختص به من رأفة ورحمة والاقتصار على ما شاركه فيه عبده ورسوله، وتقديم ذكر عبده ورسوله على ذكره تعالى وتقدس في هذا المقام، وهذا لا يصدر إلا من أجلاف الناس وأشدهم غباوة. وكذلك التعبير بالموصول والعدول عن الاسم الأقدس اللي هو إباه كيف هو ومن أرسله، يقصد الرب يعني ومن أرسله، فيقول وكذلك التعبير بالموصول ومن والعدول عن الاسم الأقدس اللي هو الله، يطلعك على مخبئات جهله ومناقشة هذا تطول. ومنه قول فلا كرم ولا شفاعة رسوله ولا فضل ولا تفضل إذا لم يدع ويسأل ويطلب. سبحان الله. فرد وهذا واضح رحمه الله إلى أن قال وقد عفت آثار العلم واشتدت غربة الإسلام حتى خاض في هذه المباحث وتصدى للرد على علماء الأمة من لا يعرف حقيقة الإسلام ولم يميز بين حق الله وحق عباده وأوليائه من الأنام. هذه أيضا فائدة، هذه فائدة. وقد عفت آثار العلم واشتدت غربة الإسلام حين يتصدر أمثال هؤلاء. أمة مفتيها علي جمعة لا تملك إلا أن تقول اللهم سلم سلم رحماك رحماك ربنا. ثم ذكر معترض بعد هذا أنه روى البردة والهمزية واتصل سنده بهما إلى الناظم، وذكر أنه رواها عن محمد بن سلوم ولا يستبعد ذلك على ابن سلوم، وذكر أنه رواها عن أحمد بن رشيد الحنبلي، وهذا بعيد جدا، ودعوا هذا المعترض لا تسمع ولا يلتفت إليها لأن شهادة الحال وما يعرف من دين الشيخ أحمد بن رشيد يخالف هذا. اللهم إلا أن يكون قبل أن يفتح عليه ويدخل فيما دعا إليه شيخنا من التوحيد وإفراد الله بالعباد. ثم ساق سند ابن فيروز في روايتها وزعم أن بعض الحنابلة رواه وسمعاه، ثم جعل أهل روايتها هم أهل الصراط المستقيم وهم القدوة الذين لا تصح صلاة أحد إلا بطلب الهداية لطريقهم، وهم الذين استشهد الله بهم على وحدانيته بقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، حتى قال قال حتى قولوا إن دين عند الله الإسلام على قراءة الفتح من الهمزة، وهم الذين قال فيهم نبينا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ثم قال أفهؤلاء الضالون، وهذا الرجل الذي خالفهم المهتدي، أفهؤلاء الضالون وهذا الرجل الذي خالفهم المهتدي. وقال أجمعت الأمة أنها لا تجمع ولا تجتمع على ضلالة. والجواب أن يقال ليس فيما ذكر معترض من رواية بعض الناس لبردة ما يدل على استحسانه، وأنها حق لا باطل فيه. وقد روى الناس من الأحاديث المكذوبة والحكايات الموضوعة ومقالات الجميع وكتب الاتحادية ما لا يخفى ضلاله وبعد عما جاءت به الرسل. فإن كانت الروايات والنقل يدل على الصحة والصواب فلتكن هنا، وإلا بطل الاحتجاج برواية من ذكر لهذه المنظومة وتلقيهم له. وما المانع أن يخفى على من ذكر ما فيها وقد خفي على من هو أجل منهم؟ وما المانع أن يخفى على من ذكر ما فيها؟ قد يخفى على الواحد يأخذ بيتا يظن أن هذا البيت هو الموجود ولا يطلع على ما فيها من الضلال. وقد خفي على من هو أجل منهم وأفضل بإجماع الأمة أن اتخاذ الأشجار للتبرك والعكوف من التأله بغير الله، فقال نبيهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وقد تقدم قول شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس في ابن النعمان وأمثاله من الشعراء، وقول بعضهم يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. وهذا قاله أناس ممن يدعي الإسلام ويرى جواز مثل هذا، وأنه لا ينافي ما جاء به الرسل من توحيد الله وخلص الدين له. وبيات البردة أبلغ وأعظم شركا من هذا الذي ذكره الشيخ. ثم ما الحجة في طائفة محصورة قليلة لو سلمنا لهذا ما ادعاه من علمهم؟ وما المانع من أن يغلط العالم ويزل؟ شوف يا أخواني، هذا الواجب تجاه زلة العلماء. يعني ممكن واحد حالم يثنى على سيد قطب على حسب ما ظهر له ما يدري، ممكن واحد يثني على الظلال ما قرأه أو قرأ مواضع فيه ظن أن هذا الرجل على حق ولم يطلع على كذا. وما المانع، وما المانع أن يغلط العالم ويزل؟ قد يغلط العالم وقد يزل، وهذا ما نجا منه أحد. جابلة الأمة والثقات فيها لهم أوهام، صحابة لهم أوهام، صحابة خفيت عليهم أمور. أي أحد قال بأن فعل بعض الناس يكون حجة في مسائل النزاع نقول لك مخالفة البدعة، تقول الشيخ فلان ضر الشيخ فلان؟ لا، الاستدلال بفعل بعض الناس لا يكون حجة في مورد النزاع. ولو قيل بهذه لمدت الاتحادية والحلية والجميع المعتزلة أعناقهم وقالوا من يروي مقالتنا ويحكيها ويقررها، من يروي مقالتنا ويحكيها ويقررها أكثر عددا وأشهر سندا. ولم يسبق هذا الجهل الاحتجاج بمثل من روى البردة. وأي رجل من هؤلاء الذين ذكر له قول أو وجه يرجع إليه في جزئيات الأحكام ومسائل الفروع، فكيف يحتج به أو يحتج به في نسبة علم الغيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الدنيا والآخرة من جوده، وأنه لا عيادة ولا ملاذ سواه، وأنه يدعى ويقصد لذلك؟ وأبلغ من هذا كله أن المعترض جعل أهل روايتها هم أهل الصراط المستقيم من أهل الهداية، يعني جعل وكأن البردة هي الصراط المستقيم الذي ينبغي أن يؤمى وأن يقصد. إلى أن قال وقوله في إن الدين عند الله الإسلام على قراءة الفتح من الهمزة، يقول عبارة جاهل لا يدري ما يقول، فإن الفتح الهمزة لا من الهمزة، وفتحوه على قراءة الكسائي والقراءة على كسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف من عدوله، والإشارة فيه إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، وإن هو مما دل عليه قول الناظم في أبياته السابقة فأهل العلم في الحقيقة كل من عقل عن الله مراده وعرف ما جاءت به الرسل من تحقيق التوحيد ووجوب إسلام الوجوه للذي فطر السماوات والأرض مع الإقبال على الله والإعراض عن عبادة ما سواه والبراءة من الشرك وأهله، والسير إليه تعالى على منهاج أنبيائه ورسله وعباده الصالحين. ففي هذا العلم والعمل والمتابعة. وأما الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فهم من أقل الناس حظا ونصيبا من العلم الذي جاءت به الرسل. وأما قول وقد اجمعت الأمة لا تجمع ولا تجتمع على ضلالة، فإجماع الأمة حجة ولا يكون على ضلالة، ولكن أي الأمة؟ أيظن هذا أن الأمة من روى البردة دون سائر الأمة؟ وأين من قبل صاحب البردة بنحو 6 قرون؟ أليس من الأمة؟ عافانا الله إخواننا المسلمين من هذا الهذيان الذي يهدم أصل التوحيد والإيمان. يعني من فضل الله أن في عصرنا يعني من ليس من أمثال هؤلاء، من سبحان الله، يعني إذا قل العلم وقلت البضاعة ووجد من ينفع الله عز وجل بهم، نعم، لكن قد لا يكون عنده النفس الذي يكون عند هؤلاء. لهذا فمن المبتدع عندنا؟ الصوفية. ليس من صنف من سادة الكتاب أو هذه الكتب التي كانت في عصور الأئمة، كان أهل البدع على تلبيس عظيم، فلما كانت الأئمة كشفوا زيفهم وبيّنوا تدليسهم للأمة. أما الآن فتجد المبتدع من يعمل ايه هو ماذا عنده استدلال؟ كلها اشياء يردها العوام، فاقوالهم وفعالهم منتقدة من العوام لانها تخالف العقل الصريح.